الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين. كان كلامنا في الدرس الماضي حول الرؤوس الثمانية، وتوقفنا عند الرأس الأول وهو تعريف العلم، تعريف المنطق، وذكرنا له تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. وتعريف الاصطلاحي كانت لنا معه خمسة وقفات. مر الكلام في الدرس الماضي عن أربعة، فوصل بنا الكلام للوقفة الأخيرة وهي الوقفة الخامسة، وهي في التفكير. التفكير هي عملية يقوم بها الذهن، عملية يقوم هاي التفكير عملية يقوم بها الذهن. والذهن هسه فهمنا هي عملية يقوم بها الذهن. الذهن شنو هو؟ الذهن هو قوة خاصة للإنسان تنطبع فيها المعلومات والأشياء. فتعريف التفكير هو عملية يقوم بها الذهن، تعريف الذهن هو قوة خاصة للإنسان تنطبع فيها المعلومات والأشياء وما يستحصل عليه من الذهن. هو قوة خاصة للنفس، خلينا نعبر عنها للنفس، هو قوة خاصة للنفس تنطبع فيها المعلومات وصور الأشياء، تنطبع حتى نصير دقيقين يعني بالتعبيرات مالتنا، تنطبع فيها المعلومات وصور الأشياء. نرجع للتفكير بعد ما عرفنا الذهن. قلنا التفكير هو عملية يقوم بها الذهن. هاي العملية تبدي أولا من مواجهة المجهول. أول ما الذهن راح يواجه شيء مجهول، هاي صارت راح يبدي يتحرك التفكير. أولا يأخذ هذا المجهول وين يودي؟ يودي للمعلومات المتجمعة في الذهن، شيء كده عنده خزين في ذهنه، يأخذ هذا المجهول يودي وين؟ طبعا هاي يصير بجزاء من الثانية، لكن احنا جاي نفككها يعني، وكان جاي عندك كاميرا وجاي يبطئ مالت التشغيل مالته، خليه كلش بطيء. فهذا الذهن واجه المجهول فلان، مثلا جاي يقول لك كلمة مباشرة، انا اقول لك كلمة بار، انت مباشرة هذا الذهن سوى، انت مباشرة انت حصلت النتيجة انه ما يعرف الذهن مالتك، لكن هو الذهن سوى راح اول ما واجه هذا المجهول راح للمعلومات الموجودة مخزونة، اخذها لفرة داير دور عليها ماكو، رجع قال لك ما عرفها. فهاي العملية يقوم بها الذهن. أولا يواجه المجهول، من يواجه المجهول يذهب إلى المعلومات المخزونة في الذهن، يأخذ خلينا نسميها بحث واستقصاء بالمعلومات، لقى أمور ساعدة على الحل، رتب بيناتها وركب بيناتها طلق النتيجة، ما لقى يقول لك أنا أعتذر ما عندي أي نتيجة عن هذا المفرد. واضح إن شاء الله؟ فهي هاي العملية، أن الذهن يقوم أولا بواجهة المجهول، بعد ذلك تكون أكو حركة راح نسميها إن شاء الله منطق المضفر تجينا تفصيلا فصل بها. عندنا حركة ذاهبة نسميها من المجهول إلى الذهن، وعندنا حركة تصير دائرة اللي هي البحث، وصير عندنا حركة راجعة. فالذهن راح يقوم بثلاث حركات، حركة ذاهبة ثم حركة دائرة ثم حركة راجعة. بهاي الحركات الثلاثة راح يقول لنا أنا أعرف هذا المجهول أو ما أعرفه، حليته أو ما حليته. مثل ما أجيب لك مسألة رياضية بها قسمة وبها ضرب وبها كذا، فأنت راح تقوم بهاي العمليات الثلاثة. أول شيء تواجهها تفهمها، تفهم المسألة، ترجع للمعلومات اللي عندك، القواعد الموجوده عندك الرياضيه بالذهن، تحاول بعد تركب بيناتهم وتطلع النتيجه النهائيه بالحل. فسوابق ان شاء الله من هذا الكلام مالتنا نستخلص امرين مهمين. الامر الاول، كل ما يقل خزين الانسان المعلوماتي الموجود بذهنه راح تقل النتائج مالته تلقائيا. احنا قلنا ان هذا الذهن راح يواجه المجهول، ايش راح يسوي؟ راح يروح للخزين مالته الموجود بالذهن. زين إذا هو راح للخزين ما تو لقى خزين، تكون عنده معلومات جديدة. لذلك هاي نتيجة جدا مهمة، كلما زاد مخزون الإنسان من المعلومات زادت عنده نتائج جديدة وزادت عنده معلومات جديدة، وراح يطل ذهن معلومات جديدة، لأن راح يركب بين هاي المعلومات الموجودة عنده. بينما الإنسان اللي ما عنده خزين، اللي ما عنده أي معلومة، هذا ما راح يطلع نتائج جديدة. ولا ذلك يشوف الطفل بداية عمره، ذكرنا في الدرس الأول بداية عمره يريد يتعرف كل شيء، كذا كل شيء يتلمسه كل شيء يذوقه، ليش يريد؟ لأن ما عنده، هو عبارة عن صفر من الأرض. وإلا طفل تخلي قدامه صوبة نار محرقة، أشوفه يروح لها بلهفة ويكبر، ليش؟ لأن ما عنده خزين معلومة على أدنى هاي جير بالك معته. هو أول ما صارت الصوبة قدامه منشور ما يعرفه جميع، ورجع ذهنه رجعت للذهن مالته كل شيء كل معلومه ما عاد عنصر بالذات راح شبكه وتشوف وضل يبكي ليش ما حد بس شوفه بالمره الثانيه ذات لحظه بالمره الثالثه ذات لو عم معته شوف اصلا يضل يهرب معته وهي صاروا شايفينها يعني ليش احسنت لان صار عندنا معلومه على ان هاي مثلا المحرقه على ان هاي مؤلمه هاي المعلومات نسولف عنها هاي المعلومات نتحدث عنها على ان الانسان كلما قلت معلوماته صارت النتائج عنده قليله معلومات جديده قليله ارتفاع المعلومات لذلك احنا ليش دائما العلماء والمفكرين والمستحين يحثون على القراءه على المطالعه يحثك على القراءه على المطالعه يقول لك كل ما يزداد خزين معلوماتك تزداد استنتاجاتك تزداد قراراتك تزداد معلوماتك الجديده راح تركب بين هاي المعلومات تتعلم معلومه بالفقه وتاخذ لك معلومه بالعقائد وتاخذ لك معلومه بالاصول ما شاء الله راح اسوي لك محاضره كامله انت ما مرتب لك محاضره بس انت عندك معلومات مجمعه وقاري بالتاريخ شويه وقاري كذا وشايف لك مثلا فد مسلسل تاريخي راح تجمع معلومات واذا تطلع بمحاضره جديده محاضره مثلا يعني مرتب نتيجه المعلومات الموجوده عندك بالذهن هاي الفائده الاولى من التقديم اللي قدمناه وهو على ان عمليه التفكير هي عمليه ذاهبه ودائره وراجعه الدائره قلنا جاي يتحرك بالمعلومات معناها الفائده الاولى معناها اذا انت ما عندك معلومات يعني شنو نتائج قليله كل ما ترتفع معلوماتك كل ما يزداد خزينك انت ما شاء الله تزداد نتائج اللي عندك والمعلومات عندك هاي الفائده الاولى الفائده الثانيه من البيان المذكور نستنتج امر مهم جدا هذا الامر كلش راح ينفعنا ان شاء الله وهو انتم لاحظتوا بالحركه الدائره سوى الذهن راح ظل يدور على مواد على معلومات هاي خلينا نسميها خلينا نطلق هذا العنوان راس مال عمليه التفكير شنو هو راس مال عمليه التفكير جاوبوني ما هو رأس مال رأس مال إذا تاجر تعمل لازم عندك فلوس رأس مال شنو الفلوس لا مال أحسن رأس مال عملية التفكير هو خزين المعلومات هو خزين المعلومات المخزون هذا رأس المال شوف الذهن سوى من لقى هاي المعلومات المخزونة اللي هي رأس المال سوى بعدين وراها بعدين وراها تركب ألف وطانة نتيجة مستخلصة في الصار عندنا رأس مال اللي هو المادة وراح تصير عندنا عملية التأليف اللي نسميها الصورة الذهن راح يألف بين هاي المواد يطلع لنا بصورة يطلع لنا بنتيجة خلنا نسمي نتيجة صورة وهذا الحال مشابه الحال شخص نجار نريد نروح له يسوي لنا مثلا بوفيه او يسوي لنا كرسي يسوي لنا كرسي فهذا النجار ايش راح يسوي راح اول شيء يجيب المواد راح يجيب السامير راح يجيب خشب قدامه ويجيب اسفنج مثلا هاي المواد الاوليه يجمعها فالمواد الاوليه لعمل النجار حتى يصنع لنا كرسي هو شنو هالخشب والسامير والمطرقه مثلا وهذه الامور اللوازم ها أحسن هاي له أولا من المواد الأولية اللي يحتاجها وإحنا المواد الأولية بعمل التفكير هذا النجار اللي يشتغل الكرسي إحنا المواد الأولية المعلومات ثانيا راح يرسم الصورة بذهنه راح يرسم الصورة بذهنه تخيل كرسي أو يخلي الكرسي قدامه وش يسوي يفصل المواد الأولية اللي هم طشرة خشبة منها وخشبة طولها 3 أمتار وخشبة وبسمار من صاير هتشي وجمحين وإذا يطلعنا بنتيجة وهي الكرسي لذلك هاي مثال خلينا نضرب مثال ثاني بعد نقرب المسألة أكثر المهندس مهندس نقول له بنينا هاي البناية أولا يعني يجيب الطابور يجيب الاسمنت ويجيب المواد الأولية ويجمعها وثانيا عنده مخططات راسمها للمعماري مثلا تصميم مسوي له ويجي هو يطبق المخططات يطبق هاي المواد ويجمعها وكذا ويصنعها مثل المخططات الموجودة لذلك بتقول هاي النقطة أن الخطأ وين راح يصير تحكم من الخطأ وين راح يصير إما هنا أو الخطأ أن هذا النجار احتمال إحنا نريد خشب قوي هو راح يجيب لنا MDF مثلا نوعية من أنواع المواد تصنع بها MDF عادة يكون ضعيف مثلا ما يتحمل إذا تجيب لك واحد وزنه 100 كيلو يقعد عليه يكسر يعني يكسر ما يتحمله فالخطأ وين صار؟ خطأ صار بالمواد ومرة الخطأ وين يصير؟ يصير بالصورة بالتأليف هو المكتشف موجود قدامه والمواد الأولية كلها موجودة بس فيها المجال صار عندنا كسر وتبرد فيها لا خشب جيد
والمواد الأولية كلها صالحة، لكن هو متى ألف الصورة سواها لنا، سواها لنا كسب وتبرك فيها تكرج هناك لحنا عجيب أو ما ثبتها مثلا عدل أو ما سوى لا تسوى بس تروح تسترسح حواله وهكذا. يعني نفس الحال بالمهندس، المهندس جابوا المواد الأولية مخشوفة، جابوا الاسمنت، الاسمنت تعبان مسوينا جاب إلى رمم مو اسمنت أو طين مال الشط وقالوا هذا اسمنت واستعمله ولا لسه قطع على الناس. هاي المشكلة وين؟ هو طبقها مثل الخرائط الموجودة عندي بس المشكلة المواد أو لا المواد قوية، لكن المهندس خطأ يستوى متخرج وبعده ما يعرف الوضع الثانية وقلب المخطط قرار حط المكان العمودي حطه هنا حطه هنا. هاي هاي مشكلة تصاميم في الجزء نفسه، الخطأ بالتصميم مشكلة يعني. بس خطأ وين صار؟ بالصورة نفس الكلام احنا راح نواجه، وهو ان لسه احنا بعملية التفكير مرة نخطأ بالمواد ومرة نخطأ بالصورة ومرة نخطأ به يعني. مرة نخطأ لو بالمادة لو مرة نخطأ بالصورة نخطأ به اثنين يعني. نخطأ بالمادة ان نجيب مواد مو صحيح، نجيب مواد مو صحيح. مثلا احنا عندنا معلومة ان شاء الله تاخذونها بالعقائد، عندنا معلومة ان كل شيء له علة، كل شيء له علة، فنقول رب العالمين إلى علة. هاي مادة نعتبرها وندخلها بعملية تفكيرنا، هاي راح تخرب التفكير كله. انت عندك معلومة على ان كل شيء له علة، فمعناها انت راح تريد تسنتج تعرف معلومات تطلع نتائج، فتقول معناها الخالق الله عز وجل نسجر بالله له علة، معناها إلى خالق الله وهكذا تمشي السلسلة. هاي مشكلة وين؟ مشكلة بالمادة. لا هاي مشكلة بالمادة، المادة مادتك أخذتها خطأ. لا مو بالتالي هسه ما نروح للصورة ونفصل بها، لا هسه جاي نسولف على المعلومة، جاي نعتبر هاي معلومة على أنك أنت اعتبرت هاي على أن الله له علة مادة، وهسه راح طبوها بالتأليف. وبعد التأليف بعد تلقائي أنت ما دام طبوبت له مواد خاطئة بعد لو مو تسوي تأليف دقيق مثل المهندس، المهندس جابوا له مواد خطأ، مواد غير صحيحة حتى لو كان دقيق جدا بالتصاميم، بعد هو البناية ما تستعملها بيها مواد غير دقيقة. النجار إذا جابوا له مواد جدا صحيحة، عفوا مواد خاطئة ومغشوشة، لو كان أدق نجار بالعالم وصنع الكسب أدق التفاصيل. هو المشكلة بالمواد، مشكلة مو بي، واضح إن شاء الله. هاي المشكلة بالمواد، وكذلك المشكلة بالصورة، إن الإنسان إذا ما يعرف يألف و يعني ما واضح عدة صورة للتأليف وما عدة واضحة صورة القياسات والاستقراء وكذا، راح تجينا إن شاء الله مباحث القياس هذا هم راح يطيح مشاكل، واضح إن شاء الله. لذلك عندنا راح تواجهنا مشاكل في المادة راح نعالجها، وراح تواجهنا مشاكل في الصورة أما راح نعالجها، واضح إن شاء الله. هذا راح يكون هذا يعني منها من ذكره حتى نقول هذا مباحثنا القادمة راح تكون في معالجة المواد وفي معالجة الصور، حتى ما نطيح بالخطأ بالمادة، حتى ما نطيح بالخطأ بالصورة. ليش ما نطيح بالخطأ؟ إذا طحنا بالخطأ معناها عملية التفكير فيها راح تكون خطأ، وإحنا طلابتنا وهمنا ومهمومنا شنو هو؟ إن نريد صحيح التفكير. فأنت إذا خطأت بالتفكير بعد ما حصلت النتيجة اللي نريد نوصل لها وهي صحة التفكير، وصحة التفكير تعتمد على المادة وعلى الصورة. خلينا نطبق العبارة. التفكير اسم يطلق على الحركة الإرادية للنفس الإنسانية بقوتها العاقلة بحثا عن المطالب المجهولة، وتكون حركة النفس هذه ضمن خطوات تبدأ من مواجهة المجهول. أولا نواجه المجهول، فتتحرك نحو المعلومات، هاي الحركة الذاهبة سميناها، ما رح نفصل بها لأن تجينا بمنطق مظفر لكن هالشيء نمر عليها مرور سريع. فتتحرك نحو المعلومات الموجودة عند هاي الحركة الذاهبة باحثة عن مبادئ تلك المطالب المناسبة إليها. هاي الحركة الدائرة من وسط للمعلومات بذلك الوقت بس تتحرك بينها المعلومات والمبادئ إلى أن تجدها، ثم ترجع منها هاي الراجعة نحو المطالب المؤلفة بين تلك المبادئ على هيئة موصلة إلى النتيجة. بمعنى أننا حينما تفصيل، بمعنى أننا حينما نواجه مجهولا معينا ونطلب العلم به، فإن النفس بقوتها العاقلة تبدأ من الجهة التي علمتها من ذلك المجهول، ثم تنتقل إلى المعلومات المخزونة عندها والتي اكتسبتها من قبل، فتبحث فيها عن معلومات تناسب ما تطلبه، فإذا وجدتها ألفت بينها على صورة تؤدي إلى حصول النتيجة المطلوبة. وبالمقابل إذا لم تجدها ترجع تقول لك أنا ما عرفت، ما عندي معلومات عن هذا الموضوع. وهي العلم بذلك المطلوب الذي كان مجهولا سابقا. وهذه الخطوة الأخيرة هي ما يسمى بالحركة راجعة. أنت من ألفت وكذا ترجع للمجهول تعرفه، هاي الحركة الراجعة. ومما تقدم هاي الفائتين أنها استحصلها من هذا الشرح. ومما تقدم يتبين أمران، تابعوا يعني بالكتاب حتى تتضع الصورة لأن المشاهدة مو مثل السماع. ومما تقدم يتبين أمران: الأول، لا يمكن للإنسان أن يكتسب معلومات جديدة ما لم يكن لديه معلومات مسبقة، وبالتالي فعملية التفكير رهينة تلك المعلومات المسبقة. أكو أصلا ما تصير عملية تفكير إذا أنت ما عندك معلومات مسبقة. فهي بمثابة رأس المال. يا هي رأس المال المعلومات. فكما أن التاجر، ضربنا مثال، لا يمكنه أن يكتسب ربحا جديدا بلا رأس مال مسبق. شلون يحصل ربح جديد هو ما عنده أي رأس مال؟ فكذلك المفكر. وهذا معنى قول الحكماء: كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. كن عندك معلومات سابقة حتى يصير عندك تعلم ومعلومات جديدة نتيجة التأليف بين المعلومات السابقة. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من شرح المرء، الفائدة الثانية أن الحركة التفكيرية حركة صناعية مؤلفة من حركتين، أحدهما لتجميع المواد الأولية واللي هي المعلومات، والأخرى لترتيب هذه المواد على الصورة المناسبة. فكما أن النجار إذا أراد أن يصنع كرسي، إذا أراد أن يصنع كرسيا، فإنه بعد تخيل الكرسي يقوم أولا بتجميع المواد المناسبة له كالأخشاب مثلا، ثم يؤلف بينها على صورة وهيئة معينة خاصة بمطلوبه كهيئة الكرسي مثلا. كذلك هذا المثال ذكرنا، كذلك المفكر اللي هو المفروض احنا وظيفتنا حاليا، كذلك المفكر يقوم بتجميع المعلومات المناسبة لمطلوبه التي هي بمثابة المواد، ثم يؤلف بينها على صورة خاصة بالمطلوب. وكما أن الخطأ الذي قد يقع في صناعة الكرسي يكون إما من جهة المادة كالمواد الرديئة أو المغشوشة، وإما من جهة الصورة كالصورة المنحرفة أو الناقصة. كذلك قد يقع الخطأ في التفكير من جهة، من جهة المادة ومن جهة الصورة. قد يقع الخطأ في التفكير من جهة نوعية المواد المنتخبة، ينتخب مواد غير صحيحة، كأن تكون معلومات غير مناسبة للمطلوب، أو من جهة الصورة، أو من جهة بلي أحسن، هاي من جهة الصورة وهي عدم ترتيب المعلومات. من جهة المادة أن ينتخب معلومات غير صحيحة غير مناسبة، لربما تكون صحيحة المعلومات لكنها غير مناسبة لهذه القضية، غير مناسبة لهذا المجهول. وقد يكون الخطأ من جهة الصورة. شلون يكون الخطأ؟ بعدم ترتيب هذه المعلومات على الهيئة الصحيحة الخاصة بالمطلوب. إن شاء الله إحنا بنقدم شوية من نوصل بالموضوع راح نذكر بعض الأمثلة على الأخطاء بالمادة وأخطاء بالصورة إن شاء الله نذكرهم بالقياس. ومن هنا فقد مست الحاجة إلى صناعة، بعد ما دام عرفنا أكو خطأ يصير بالمواد وخطأ بالصورة، كون إحنا نركز عليهم على تصحيح الأخطاء بالمواد حتى ما نقع بها. إحنا قلنا التعريف المنطقي هو تحسن مراعاتها، يعني اكو عصمه اكو منع، فاحنا نكون هنا ما دام عرفنا اكو هنا يصير خطا يكون يصير عندنا عصمه نتيجه هذا الخطا، بان نعرف الحلول، نعرف شلون نفكر بطريقه صحيحه بحيث ما نقع بالاخطاء بالماده او بالصوره. ومن هنا فقد مست الحاجه الى صناعه فكريه تعلمنا كيفيه انتخاب المعلومات المناسبه، كون نتعلم شلون ننتخب المعلومات المناسبه للمطلوب هذا، وكيفيه ترتيبها على الصوره الصحيحه الاكتسابيه. فكان المنطق هو العلم الذي يبين لنا قواعد التفكير الصحيح ويعلمنا كيفية انتخاب المعلومات المناسبة لما نطلبها انتخابا صحيحا، وكيفية التأليف الصحيح بينها. إذا جالك سؤال يقول لك شلون أو كيف، خلينا نسأل بالفصحى، كيف يبين لنا المنطق قواعد التفكير الصحيح؟ نقول له من جهتين: أولا راح يعلمنا انتخاب المواد الصحيحة، وثانيا راح يعلمنا طريقة صناعة الصورة الصحيحة. فالمنطق حتى يخلينا نفكر بشكل صحيح راح يجينا من جهتين، مرة يجينا من جهة المادة ويقول لنا هاي المادة صحيحة وهاي المادة غير صحيحة، يعلمنا كيفية اختيار المواد الصحيحة، وراح يجينا من جهة ثانية وهي من جهة الصورة فيعلمنا كيفية صناعة الصورة الصحيحة. هسا انتم عندكم الصورة مجهول تصوري، بس برات عارف شنو الصوره. الصوره شو راح تجينا مبحث خاص للمواد مبحث خاص الصور ان شاء الله. هسه لكم تفتهمون فقط ان المنطقي هذا اهتمامه في تصحيح المواد وانتخاب المواد الصحيحه وترك المواد الغير صحيحه والغير مناسبه. ومن جهه ثانيه راح يعلمنا كيفيه صنع الصوره المناسبه الصوره الصحيحه وترك الصور الخاطئه.
السؤال
اذا نسال سؤال ان علم المنطق ايش بيه؟ علم المنطق يضع لنا قواعد التفكير الصحيح. كيف يضع لنا هذه القواعد التفكير الصحيح؟ انا قلت لك يضعها من جهتين، من جهه المواد يعلمنا كيفيه انتخاب المواد الصحيحه، ويضعها لنا من جهه الصوره في كيفيه صناعه الصوره الصحيحه. نعيدها. فكان المنطق هو العلم الذي يبين لنا قواعد التفكير الصحيح، كيف يعلمنا كيفيه انتخاب المعلومات المناسبه لما نطلبه انتخاب صحيح من جهه الماده، وكيفيه التاليف الصحيح بينها هاي من جهه الصوره، بحيث وصلنا الى ما نطلبه وهو العلم بالمجهول الذي واجهناه. فصناعه المنطق تعلمنا طريقه التفكير الصحيح من جهه الماده والصوره معا، كما سياتي بيانه ان شاء الله تعالى في المباحث القادمه. ومن هنا انقسم صناعه المنطق الى منطق صوري نتعلم فيه صورة التأليف الصحيح بين المعلومات، ومنطق مادي نتعلم فيه قواعد الانتخاب الصحيح للمعلومات. فعدنا نوعين للمنطق، منطق صوري شو يعلمنا؟ صناعة الصورة الصحيحة، ومنطق مادي يعلمنا انتخاب المواد الصحيحة. واضح إن شاء الله؟ فإذا جالك تعريف أو سؤال إلى ماذا ينقسم علم المنطق، كله ينقسم إلى منطق صوري ومنطق مادي. المنطق الصوري شنو هو؟ منطق صور وهو الذي يختص بصناعة الصورة الصحيحة أو التأليف الصحيح بين المعلومات، والمنطق المادي وهو الذي يهتم بانتخاب المعلومات الصحيحة من غير الصحيحة. واضح إن شاء الله؟ بلي؟ المادي هو نفس التصديق. إيش لا لا هذا راح يجي نفسه بالموضوع. لا ده المنطق الصوري وهو الذي يهتم بماذا؟ بكيفية بصناعة الصورة الصحيحة، بينما المادي هو الذي يعلمنا انتخاب المادة الصحيحة. هذا كل المبحث بما يخص الرأس الأول وهو التعريف. فالتعريف صار واضح المفروض عليكم، عرفنا لغتين ما في شيء. التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي قلنا وهو، يا يعرف التعريف الاصطلاحي وهو آلة قانونية تحسن مراعاتها من الوقوع في الخطأ. وقلنا به خمس مباحث، مبحث الآلة وأن العلوم تقسم إلى آلية واستقلالية، مبحث العصمة، مبحث المراعاة، وقبلها مبحث القانونية كان المبحث الثاني، والمبحث واللي قانونية اللي هو السؤال اللي جبناه بالسؤال الأول تونا بالكويز على أن ليش نبحث بالكليات. يعني أنت جاي تقول لي قانونية، قانون عبارة عن مباحث كلية، عن أحكام كلية كما تقدم في الدرس السابق. والمبحث الخامس اللي بحثنا اليوم هو التفكير، وبين شنو التفكير وهو عملية يقوم بها الذهن. وهذه العملية تتألف من جهتين، من جهة المبحث في المادة، مواد التجي وتأليف بيانات الصورة. واضح إن شاء الله؟ إذا تم تقسيم المنطق إلى منطق صوري ومنطق مادي وفق عملية التفكير. الرأس الثاني وهو واضع العلم، هذا ما يحتاج بيان وشرح وكذا، فقط تطبيق عبارة. الأمر الثاني واضع العلم، أول من دون القواعد المنطقية في كتاب مخصوص. يعني نقول دونها في كتاب مخصوص، مو أول من بحث، أول من فكر، أول من كذا، لا، من دونها في كتاب مخصوص، هو الحكيم اليوناني أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح ب400 عام، وهو أعظم حكماء اليونان، وكان تلميذا لإفلاطون ب400 إلى 600 عام، وهو أعظم حكماء اليونان، وكان تلميذا لإفلاطون، وقد تمت ترجمة كتابه المنطق في العالم الإسلامي على يد حنين بن إسحاق المولود 809 ومتوفي 879، يعني ما بين هذين السنتين هو تم ترجمة هذا الكتاب ميلادي طبعا هذا. ثم عقبه علماء المسلمين بعد ذلك بالشرح والتحقيق لكتاب أرسطو كالمعلم الثاني الفارابي. المعلم الأول اللي هو أرسطو، المعلم الثاني اللي هو الفارابي المولود 874 ميلادي ومتوفي 950 ميلادي، والشيخ الرئيس ابن سينا المولود 980 متوفي 1737، وأبي الوليد ابن رشد المولود 1126 متوفي 1198 ميلادي، ثم الفيلسوف الكبير المحقق الدامات. المولود 970 المتوفي 1041 هجرية، هذا بالهجري مو بالميلادي. وما زال هذا العلم حيا شامخا عصيا على النقد الصحيح أمام المشككين إلى يومنا هذا، وما ذلك إلا لبداهة قواعده ورسوخها وكونها نابعة من الفطرة الإنسانية. وقد قيل بأن الحكيم أرسطو إنما سمي بالمعلم الأول لأنه أول من أسس قواعد التعليم المدرسي وخلاها منهج وكتاب للتدريس، وإلا كانوا هم يعدهم قواعد منطقية، يعدهم تفكير منطقي، لكن أرسطو طاليس هو اللي سوى كتاب مدرسي يدرس. واضح إن شاء الله؟ معلومات معلومات إن شاء الله. لا يعني معلومات عامة لكم، يعني تعرفون من واضعي ولا مو، ما بي مطلب فكري يعني، ذلك احنا شوفنا ما وقفنا عنده، ما بي مطلب فكري الموضوع، فقط معلومات تستفاد منها على ان واضع علم من كتبه، اول من كتبه في علم المنطق ووصل كتابه الينا هو ارسطو طالب. هسه اكو قبل كاتبين ما وصل كتابه الله اعلم، لكن احنا بالنتيجة وصل كتاب، اول كتاب منطق وصل الينا هو لارسطو طالب كتاب المنطق. وهم وتنبيه، توهم بعض المفكرين الغربيين والتابعين لهم من المثقفين العرب أنصاف المثقفين والمسلمين أن القواعد والأصول المنطقية إنما تمثل وجهة نظر أرسطو الخاصة. جوالوا قالوا إحنا ما هنا ما نقرأ كتاب المنطق، بويا ليش ما تقرأ كتاب المنطق شبيه؟ قالوا ما هذه وانت وجهة أرسطو، وأرسطو كافة، فبعد إحنا هذا يعلم كله كافة عليك أبو هزة، بعدنا أول شيء خلنا بدنا كافر مو كافر يا أقول، ثانيا أن هاي المبحث الأول وما أريد نطبي لأن المصنف ما ذكر على أن أرسطو هو موحد لو غير موحد، هذا بحث هذا خاص يعني. لا إحنا نجي للبحث الثاني والرد الثاني عليهم، نقولهم أولا تكتون أن هاي آراء خاصة لأرسطو، مو آراء خاصة لأرسطو، أرسطو الرجل ما جاء قواعد من تفكير الشخصي، لا حل التفكير الإنساني، فطلع من عنده قواعد بديهية الكل يقتنع بها والكل يصدق بها. إنما تمثل وجهة نظر أرسطو الخاصة به في التفكير، وأنهم غير ملزمين بها، بل لكل مفكر طريقته الخاصة، كل واحد يحط منهج كيفه حتى تصير عشوائية القضية في التفكير دون أي قيود تفرض عليه، إلا أن هذا الوهم مدفوع باعتبار أن أرسطو لم يملي علينا وجهة نظره الخاصة، وإنما اكتشف هذه القواعد من خلال تشريحه طبيعة التفكير الإنساني. أرسطو اللي الوظيفة القام بها حل التفكير الإنساني، فصل التفكير الإنسان فطلع منها القواعد، ولا الرجل ما جاء القواعد من اجتهاد الشخصي يعني. تشريح طبيعة التفكير الإنساني وفسيولوجية عمل العقل كما سنبين ذلك في مطاول البحث المنطقي، فمثله كمثل الطبيب الذي اكتشف مكونات الجسم الإنساني. شين الطبيب يكتشف مكونات الجسم الإنساني؟ تستوهن وجده لو هي موجودة، الطبيب بس جاء عرفها يعني، اكتشاف، مجرد اكتشاف. فرق بين الاكتشاف والاختراع، الاختراع عن توجد شيء، الاكتشاف أن شيء موجود أنت كل ما هاي فقط تزيل الستار عن تعبيرهم يعني. أرسطو هذا السوا، أرسطو اكتشف هاي القواعد، مو اخترع هاي القواعد، فرق بين الاكتشاف والاختراع، الاختراع إيجاد شيء، الاكتشاف إزالة الستار عن ذلك الشيء، يعني هذاك الشيء كان موجود، هذا وظيفة أرسطو اللي قام به. أرسطو فقط أزال الستار عن هالقواعد واكتشفها، لم يخترع قواعد من عند نفسه. فمثله كمثل الطبيب، والطبيب كذلك الذي اكتشف مكونات الجسم الإنساني. الطبيب قال عندك بالجهة اليسرى مثلا كتلة من كذا عضلية تسمى القلب، شنو هاي؟ من قال الدكتور لها نوجدة، كانت موجودة كل ما بالأمر الدكتور اكتشفها يعني. وفسيولوجية عمله بالتحليل العلمي الدقيق والمشاهدات القطعية، فليس لنا بعد ذلك أن نقول إنما هي وجهة نظر الطبيب الفلاني، نقول لا هاي وجهة نظرك أنت عندنا إحنا قلو وجهة نظر أنا، لا إلا أنا أوجهها ما التي يريد أن يفرضها علينا، وليست هذه دعوة للتقليد الأعمى، بل الباب ما زال مفتوحا أمام المزيد من التحقيق والتدقيق والتوسعة في هذه القواعد المنطقية العريقة ومناقشتها والتدقيق بها، بشرط أن نسلك الطريق العلمي والموضوعي والطريق العشوائي والاحتمالات المالها أي وجه والرد الماله أي يعني قيمة علمية، لكن نسلك الطريق الموضوعي العلمي. وهذا التوهم منشأه في الواقع، إما من عدم هذول التوهم وهذا التوهم منشأ يقول واقعا، إما هاي نستفاد معته أن كثير من يثيرون إشكالات ثم منشأهم لهم وما يعرفون وما قارين وما مطلعين وما متعلمين، إما من عدم أو قلة الاطلاع على المنطق الأرسطي وقواعده كما هو الغالب، حيث لم يقدموا لنا شيئا جديدا أو بديلا عن هذه القواعد العلمية المحكمة، وإما أن يكون هؤلاء المشككون من العبثيين والصفططائيين الذين يريدون التمرد والخروج على القانون التفكيري بحيث لا يحاسبهم أحد على ما يقولون، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع الفوضى والتهتك الفكري، كما هو المشاهد في وقتنا الحاضر للأسف في المدارس الفكرية الغربية الحديثة. هذا السفسطائيين هم في زمان أرسطو في زمان أفلاطون وتلاميذهم انتشروا السفسطائيين اللي هم ما يؤمنون بشيء، حتى يقول لك أنت ما موجود، كل شيء ما يؤمن هو السفسطائيين مشكك، يسمون المشككين السفسطائيين، هذول ما يؤمنون بشيء، يقول لك لا وجود لأي شيء، وينقلون من القصص ينقلونها في ذاك الزمان، يقولون زمانهم يعني، لأن نشوف عدم وجود ضوابط، عدم وجود قواعد كلية يخلي الأمور يعني منفلتة، أحسن هذا التعبير جدا دقيق، تخلي الأمور جدا منفلتة. يقول في ذاك الزمان كانوا انتشر عندهم فن المغالطة، لذلك ظلوا يسوون مدارس لتعليم المغالطات. فهذا استاذ في علم المغالطة جاء طالب من الطلاب قال له أنا بدك تعلمني هاي الفن وصير يعني يكون استاذ وكذا، قال له أنا مستعد لهذا الشيء تعليمك، لكن مقابل كذا مبلغ، خلينا نفرض مثلا 100,000. قال له لكن بشرط إذا علمك نص تعطيني 50، ومن علمك النص الثاني تعطيني 50. هذا الأستاذ قال للطالب قال هاي بلشوا الجماعة شوية كملوا فد جزء، قال له كمل النص تعطيني 50 طار 50. ماكو هم فد وقت قليل قال له كملت أنا المادة كلها، قال له بعد، قال له أعطيني النص الثاني، قال له بعد أنا شو ما بعد ما حتى ما ومصدر على المادة اللي انطتني اياها، قال لا انا كلمه الماده كلها طيب النص الثاني وقضى ثلاثه. صار بيناتهم سجال ومشاكل كذا، راح القاضي بعد وين يلتجون؟ المفروض القاضي اذا القاضي ما عنده قواعد مشكله، المفروض عنده قواعد، راح القاضي. فجاء القاضي، القاضي قال تفضل الاستاذ اول شيء حكي. قال لي سيدي انت لا تعب روحك. قال لي ليش؟ قال لي القضيه محسومه. قال لي شلون محسومه؟ قال لي اذا انا تكلمت هسه واثبتت لك ان الحكم وياي فهمت بعد احكم لي. قال له اذا هو تكلم وثبتت الحق اليه فمعناه هو صار اقوى من عدي، يعني تعلم المغالطه وتعلم الفن وصار استاذ هو اقوى من عدي، وهو هذا اللي يريده. هو شو يريد؟ مو يريد يتعلم فن المغالطه حتى يغلب الناس، وهو غلبني فمعناها اني انا شنو مطين ماده كذا وصار اقوى من عدي، فانت بالحالتين راح تحكم لي. فهمت شلون بالحالتين؟ الحاله الاولى اذا انا اثبتت لك فبعد انا قلت لك البرهان والدليل هاي والسلام، راح اذا هو اثبت فمعناها هو صار اقوى من عدي، هو صار اقوى من عدي فهم راح تحكمي. وهاي هي بعد الله يعني يعطيني الفلوس وفي مال. قال له عم حكيك صحيح. الطالب قال له لا حكي مو صحيح. قال له شلون؟ قال له بالحالتين تحكم لي. قال له شلون؟ قال له اذا انا قلت لك البرهان والدليل فراح تحكم لي لو ما تحكم لي؟ هذا القاضي مسكين قال له احكم لك. قال له اذا هو قام الدليل فراح تحكم لي لو ما راح تحكم له؟ قال احكم له. قال له اذا تحكمت له معناها انا بعد ما مسيطر على الموضوع، يعني بعد ما معلم التعليم تام، بعد ما اتعلم انا يعني بعد شنو هو لازم يعلمني ويرجع يدرسني وما اعطي خمس كيلو. القاضي ظل، القاضي ظل بعد هي بعد هي لا هو مو هذا القاضي يمشي بالدليل، وهذا جاب دليل بعد ما يروح البحث الثاني ما يفتح الخانه الثانيه اللي هو اللي كمل درسه ولا ما كمل درس. لا اذا يقول له ذاك فلان قال بعد هو القاضي احتار دار. وصار كثيرا هاي المشاكل عندهم في ذاك الزمان، صارت كثيره كل كثر المشاكل. اذا تقرون بالتاريخ يعني تجدوا مشاكل كثيره، يعني براهين فد يعني براهين، يعني حتى انتم تقرون تعجبون يقولون شلون كانوا يفكرون يعني طريقه. لذلك اضطروا الى وضع قوانين وقواعد عامه صح التفكير. تعالوا يوم وش الموضوع، هذا القانون هنا أنا يستعمل، هذا القانون هنا يستعمل، هذا كذا هذا كذا، حتى يصححون التفكير وعمليه تفكيري. هذول السفسطائيين، والا حتى هم حتى في زماننا هذا في ازمنه قريبه كانوا المشككين موجودين هنا بالنجف عندنا موجودين. حتى قال ان احدهم جل احد العلماء الفلاسفه عندنا فقام له كذا دليل 20 دليل مجد على عدم وجوده، يقيم الادله على عدم وجودك انت، يقول استوى وعلى عدم وجود اي شيء ماكو، احنا هيك عباره عن وهم وبهم. فيقول هذا العالم قام ضربه ضربه يعني ألمه كلش، وهذا ظل يتألم ويون ويبكي. قال ايش فيه؟ قال له تألم. قال له غير الألم ما موجود؟ وين الألم اذا انت اذا غير تقول ماكو شيء موجود؟ شلون تبكي من الألم؟ هذا المشككين موجودين حتى في زماننا هذا، يعني في المدارس الغربيه شوف الخربطه اللي عندهم، وهاي شوف هسه النسويه والجندر وغيره، هذا كله ترى يعني مشاكل بالمواد والتأليف عندهم. عندهم المواد خطأ والتأليف عندهم خطأ الصورة. نتيجة ونتيجة شوف طلعت النتيجة. هاي التخبط الموجود عندهم و
حتى بالجغل
الأرضية شكوا بين بيضة وهي. إي والله هاي مباحث والله راحوا زايد بها. هذا الرأس الثاني وهو واضع العلم. فالرأس الأول تعريف، الرأس الثاني واضع العلم، الرأس الثالث وهو مبادئ العلم. مبادئ العلم يطلقون لها تسمية
يسمونه أمار منه البرهان. شنو ما منه البرهان؟ يعني انت مو تريد تقيم البرهان، لازم تحتاج مواد اوليه حتى تقيم البرهان. تحتاج ادوات، تحتاج معلومات، تحتاج شو يسموها حتى تقيم فيها البرهان. فهذه هي المبادئ العلم اللي هي ما منه البرهان، اللي من عندها تطلع البرهان مالتك، من عندها تطلع النتيجه مالتك، من عندها تطلع المعلومات الجديده. فبعد ما حسكم ما منه البرهان شنو هي؟
المعلومات
المصدره. المعلومات المصدره ما منه البرهان، المعلومات المصدره. هذا في العلم، لكن في خصوص المنطق راح نفصل. لذلك وعليكم السلام ورحمه الله، يقال ان في اي علم تحتاج الى معلومات، الى معلومات بديهيه حتى تستعملها، والى معلومات تعلمتها في علم سابق، معلومات بديهيه زائدا هاي في العلوم. جاي يسولف على انت تريد تدرس اليوم الرياضيات مثلا، المفروض عندك معلومات بديهيه عن الرياضيات، ان واحد زائد واحد يحتاج يروح الدكتور بعلم الرياضيات يثبتها لنا. لو هاي واحد يعرف، واحد طفل حط له قلم زائد قلم يعرف ان هذا صار قلمين مثلا، واحد زائد واحد اثنين، هاي معلومة بديهية. أو معلومات تعلمتها من علوم سابقة، مثلا تعلمت معلومات في علم الجبر بخصوص الرياضيات، تعلمت معلومات في علم المنطق مثلا، وهكذا تستعملها وين؟ علم الرياضة. بعلم المنطق يقولون هم عندنا مو هسه صنفين، صار عندنا معلومات بديهية ومعلومات سابقة. علم المنطق احنا نتقدم على ان علم المنطق من العلوم الآلية اللي هو راح نستعملها في العلوم البقية، أصلا العلوم البقية هي تستفاد من علم المنطق. لذلك قالوا ان علم المنطق لا يسبق بعلم، يسبق بمن؟ فقط بالبديهيات. يعني علم المنطق قائم على من؟ قائم على البديهيات، والبديهيات راح تجينا ان شاء الله من المواد اللي المتفق عليها جميع بين جميع البشر. يعني تروح له باللغه الفلانيه، بالعرق الفلاني، اي انسان تجيبه تقول له النقيضان يجتمعان ولا يرتفعان يؤمن بها، بس تفهمه بها القضيه. اذا كان مثلا لغته تختلف او كذا او تفكيره بسيط، بس تفهمه بها، فتقول له هل هذا القلم ممكن ان يوجد ولا يوجد في الان؟ الان يوجد ولا يوجد؟ يقول لك مستحيل، هو لو موجود لو ما موجود. هذه قضية من القضية بديهية. لذلك علم المنطق يحتمل على من؟ على القضايا البديهية. قضايا البديهية، هل يحتمل علم المنطق؟ جيبكم سؤال، هل علم المنطق يحتمل على قضايا في علم سابق؟ تقول لي لا، ما يحتمل على قضايا في علم سابق. ليش؟ لأن أصلاً هو، لأن هو علم المنطق الفكرة ما تكمل مثل ما ذكرنا في الشطرين هاي. الريد لا، وهاي وحدة، وثاني إحنا أصل تركيبه وتأليفه وتنظيمه، هو احنا نريد ننطلق من جامع بينه وبين الجميع حتى نقدر ننطلق. والا اذا انا احط قانون من يمي وتحط لك قانون من يمه ونقعد نتواجه بيناتنا، ما راح نتفق. تقول لي انا هذا قانوني وانت تقول لي هذا قانوني، بينما اذا انطلقنا من قوانين متفق عليها الجميع وهي المفاهيم البديهيه، خل ما ادري تعبرون عليها فطره الله التي فطر الناس عليها، ايش تريدون تعبرون عنها عبروا، لكن كل انسان خالقات كل انسان ذهن كل إنسان أكو قضايا بديهية متفق عليها، لا ممكن، لا يمكن إنكارها. بالعكس ينكر هذا نعتبره لو من المشككين أو المصفصفين، يعني نقول أنت بعد ممكن من إنكر بديهية من بديهات، نقول أنت مع وياك نقاش، لأن هاي بديهية الجميع متفق عليها، أنت جاي تنكرها. يعني إذا واحد إجا قال لي لا الشيء هذا القلم ممكن أن يوجد وما يوجد بنفس اللحظة، قل انت يعني اكو شيء في عقلك، يعني ما اصلا ما انت درست المنطق كله وبعد ما نتناقش فيها. احسنت، مثل هذا الكلام. هاي هسه قضيه رياضيه، لا احنا جايين نسوي بعد اكثر على البديهيات. احسنت، هذا مثال كمثال مثلا. احسنت، فهذه النقطه التي نقف عليها، ان علم المنطق مبادئ علم المنطق ما هي؟ القضايا البديهيه. هل في علم المنطق قضايا قد استفدنا منها من علم سابق؟ نقول لا، ما عندنا هالشيء، احنا ما ريتها اصلا، حتى لو اكو ما ريتها. ليش؟ لان احنا اصلا نريد ننطلق بعلم المنطق من جامع مشترك بين الجميع حتى من عندنا نتحرك، حتى اي واحد بعد يجي وياي يتناقش، سواء كان يؤمن بالديانه الاسلاميه، يؤمن بالديانه كذا، يؤمن ما يؤمن بدين، اكو مشتركات بيناتنا وهي قضايا بديهيه ومن عندنا بدنا نتناقش. الامر الثالث مبادئ العلم ويراد بها، هاي مبادئ العلم بشكل عام، جاي يسولف على مبادئ العلم بشكل عام، وبعدين راح نطب مبادئ علم المنطق. لذلك كنت تفرقون، اذا اجي لك سؤال اقول لك ما عرف مبادئ العلم، كنت عرف لي مبادئ العلم تعريف، واذا اجي لك سؤال اقول لك عرف لي مبادئ علم المنطق او ما هي مبادئ علم المنطق، تقول لي شنو؟ فقط قضايا بديهيه، واضح ان شاء الله، او شبيهه بالبديهيه. ويراد بها مجموعه القضايا والمفاهيم، هاي مبادئ العلم بشكل عام، اي علم كان. ما هي مبادئ العلم؟
تعريف مبادئ العلم، تعريف هذا المفهوم مبادئ العلم مو مبادئ المنطق، تعريف مبادئ العلم يراد بها مجموعة القضايا والمفاهيم التي يعتمدها الباحث في تحقيق مسائل العلم، يعني المواد الأولية اللي يستعملها هذا الباحث حتى يعرف المسائل هذا العلم، واضح إن شاء الله؟ ويشترط فيها أن تكون إما بينة بذاتها، يعني شنو بديهية ما تحتاج إلى إقامة دليل وبرهان، أو مبينة في علم سابق، يعني جايبينها من علم سابق دارسينها سابقا، وتعرف أيضا يعني مبادئ العلم أو تسمى بتسمية ثانية ما منه البرهان. فمبادئ علم المنطق هسه ما طبينا، مبادئ علم المنطق أحسن، فمبادئ علم المنطق هي القضايا البديهية الفطرية التي لا يختلف على صحتها اثنان كاستحالة اجتماع أو ارتفاع النقيضين، أو قضايا يقينية قريبة من البديهية يصدق بها بمجرد تصورها والتأمل بها، مثل ما كقضية مساوي المساوي مساوي، ومن هنا كان هاي مساوي 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 يحتاج بس يتأمل بها شوي نفهم بها، مثلا نقول له هذا الإناء يساوي هذا الإناء، فمعنى هذا الإناء راح يساوي هذاك الإناء اللي يساوي هذا، يعني عندنا مثلا هاي الواقع نقول له هذا القدح يساوي هذا القدح، مثلا هذا القدح يساوي هذا، وبنفس اللحظة هذا يساوي هذا، هذا هذا الوسطي يساوي هذا ويساوي هذا، شنو معناها؟ معناها هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، هذا ما يردها فقط تصور الأطراف مالتها حتى توصل إلى نتيجة يقينية بها أن مساوي مساوي مساوي. ومن هنا هاي اللي يعتمد عليها المنطقي القضايا البديهي أو اليقينية اللي تحتاج فقط تصور. ومن هنا كان وإن شاء الله راح يجينا في بحث المواد تفصيل هذه المواد، عندنا بديهيات عندنا مسلمات عندنا يقينيات وهكذا، راح نجي بها تفصيل إن شاء الله ونفرق بيناتهم كل واحدة ونضعها ضابطة حتى نعرف يا هو البديهي يا هو اليقيني يا هو المسلم. ومن هنا كان علم المنطق لا يعتمد في مبادئه على علم سابق عليه. لماذا علم المنطق لا يعتمد على علم سابق عليه؟ واحد ذكره هو على أنه يعتمد فقط على البديهيات وعلى اليقينيات، والتفصيل الثاني ذكرته أنا وهو على أنه إحنا نريد ننطلق من علم المنطق من شنو؟ من أمور مشتركة متفق عليها، وما هي المتفق عليها والمشتركة؟ العقيدة الإسلامية؟ لا بالعكس صار عارف عليها، لا الأمور المفاهيم البديهية اللي هو الجميع متفق عليها، جميع اللي عندهم عقل مستوي. انتم خايفين من الأسئلة كلش؟
لا لا ما خايف
بل
بس شوي طبعا جبت سؤال،
عارف علم المنطق علم المنطق؟ لا مبادئ علم المنطق مبادئ
علم المنطق ايه اي لك هي القضايا البديهية
تقريبا لا يختلف على صحتها احسنت هو هذا مبادئ هذا مبادئ علم المنطق
احسنت
هو او اجي السؤال ما هي مبادئ علم المنطق تقول لي القضايا البديهية واليقينية هو هاي بعد كلمتين مثل ما ذكرنا الاستاذ بس كان سؤالنا عن الموضوع هسه هذا عن المبادئ ما هي مبادئ علم المنطق بكلمتين تقول لي القضايا البديهية والقضايا اليقينية قريبة من البديهية والسلام
تم
في علم المنطق ما راح نعتمد على علوم مسبقة في علوم اخرى مثلا في علم النحو كنت عندك مسبقات عن بعض المفاهيم عندك أو في علم الصرف أنت تدرسون الصرف كنت تعرفون بعض المباحث بالنحو كنت تعرفون بعض المباحث مثلا بالبلاغة كنت تعرفون بعض المباحث في كذا أما في علم المنطق ما راح نعتمد على علوم مسبقة مبادئ العلم تعريف العام تعريف العام نقول إما بديهية أو معلومات تعلمناها في علم سابق هاي مبادئ العلم لأن مبادئ العلم يعني مفهوم عام مبادئ أي علم صح خصوصية علم المنطق أن ببديهيات ما بي معلومات من علم سابق لخصوصية في علم المنطق والخصوصية هذه ذكرناها وهي أن احنا نريد ننطلق من أمور مشتركة التكرار جاي يكرر لأن الموضوع مهم حتى يتضع عندنا. الأمر الرابع موضوع العلم ما أدري اللحق ها الرأس الرابع اللحق دقيقة 53
اللحق
مو مبحث شوية طويل خلنا ناخذ رأس المطلب يعني الأمر الرابع الأمر أو الرأس الرابع وهو موضوع المنطق ويسمونه ما له البرهان وعليكم السلام ما له
البرهان
مبادئ العلم ما منه البرهان اللي من عجه نقيم البرهان واحد الموضوع اللي هو هو همنا واهتمامنا فيه هو اريد نطلع له برهان. يعني هو الشيء اللي اريد نبرهن لك اريد نثبته اريد نثبته. هذا موضوع علم المصدر. طبعا بحث طويل بينهم هل على ان لكل علم موضوع لو لا هذا ان شاء الله يجي تفصيل ما تمر نطبيها سنخذ بدايه الموضوع. لكن اريد نقول ان موضوع العلم هو المحور. شنو موضوع العلم؟ اريد نقول موضوع العلم هو المحور الذي تدور حوله مسائل مباحث فصول دراسه تفصيل. هذا العلم. احنا نريد ندرس علم النحو اهتمامنا وهمنا ومباحثنا وجهدنا وندرس القطر وندرس ابن عقيل وكذا وناخذ هاي المواصلة على مود شنو هاي الغاية. لكن موضوعنا شنو هو؟ موضوعنا الكلمة اهتمامنا بالكلمة سواء كان فعل أو حرف أو كذا أو نهاية الكلمة. واضح إن شاء الله. هاي موضوعنا بعلم النحو. كذلك موضوعنا مثلا في علم المنطق او علم الرياضيات او كل علم لازم الى موضوع محدد. او في علم الاصول سياتيكم ان شاء الله شنو موضوع علم الاصول وهم بحوث ان شاء الله راح تجيكم معمقه بالموضوع. لكن هسه اهتمامنا نعرف موضوع العلم بشكل عام ثم نختار موضوع علم المنطق. موضوع العلم تعريف عام هو المحور الذي تدور موجود هو بالكتاب حتى لو تحطون جواب بس خاطر وهو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم. هذا تعريف شنو موضوع العلم؟ تقول موضوع العلم هو المحور اللي يدور حول المسائل. يعني اخذ الفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع اشوف ان هاي الفصول كلها تفتر عليها من تفتر على هذا المحور تدور حول هذا المحور اهتمامها ومصاب اهتمامها حول هذا المحور. ومن هنا كان المائز بين العلوم. شلون تفرق بين علم النحو وعلم المنطق؟ شلون تفرق بين علم المنطق وعلم الفقه؟ شلون تفرق بين علم الفقه وعلم الأصول؟ قالوا أن التفريق بينها والمائز بينها والصراط بينها هو الموضوع. أن هاي موضوعها كذا وهاي موضوعها كذا حتى يصير مائز. لا تشترك المواضيع لا تشترك العلوم بيناتها تدخل بيناتها خاف يدخل علم المنطق بنص علم الفقه. علم الفقه هي استفاد من علم المنطق ما عندنا مشكلة بس خاف يجينا شخص يبحث لنا فقه بس يطلبوا منا مباحث منطقية ضمن مبحث الفقه يبحث يفصل بيها ويدرسها ويحققها. نقول أبوي تعال هذا مو من ضمن مباحث الفقه مو من ضمن مباحث علم الفقه. قلنا ليك هو شنو مباحث علم الفقه شنو مباحث علم المنطق؟ نقول مباحث علم الفقه موضوعها الفلاني ومباحث علم المنطق موضوعها الفلاني. فصار شنو المائز بين العلوم؟ هو الموضوع. الموضوع هو المائز بين العلوم. ومن هنا كان المائز بين العلوم هو الموضوع. فكل علم فلكل علم موضوع خاص به تدور حوله مسائله.
هو ما تعرف كان العلم المنطق هذا بعد جينا
لا هو احنا شنو مرة عرفنا موضوع العلم ومرة راح نجي موضوع كل مسألة. احنا قلنا هاي رؤوس الثمانية اللي هي التعريف وواضع العلم مبادئ العلم موضوع العلم مسائل العلم وإلى نهاية هذه الثمانية. هلأني بأي علم من نريد نبدأ بالعلم نجينا فاحنا خلنا نعرف شنو موضوع العلم حتى من أروح للمنطق أعرف وين أدور ومن أروح للفقه أعرف وين أدور ومن أروح للكذا أعرف وين أدور. فاحنا جاي نعرف المفهوم مبادئ العلم جاي نعرفها بعدين نجي نطبقها علينا نطبقها على المنطق نقول يلا لعد فهمنا إن مبادئ العلم هي الأمور اللي من عندها نطلع البرهان. تعال بعلم المنطق شنو هي مبادئ العلم تعال بعلم النحو شنو هي مبادئ العلم تعال بعلم الفقه شنو هي مبادئ العلم وهكذا. فاحنا جاي لذلك احنا جاي نفرق بين أمرين جاي نعرف المفهوم اللي هو موضوع العلم أو مبادئ العلم وبعدين وين نطبقها نطبقها على درسنا جاي ناخذ اللي هو المنطق على أن مبادئ علم المنطق شنو هي موضوع علم المنطق شنو هو. إجاكم سؤال اليوم سؤال ثاني ما هو موضوع علم المنطق بكلمته شنو موضوع علم المنطق؟ هو المعرف والدليل. وهذا ما سيأتي بيان إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.